بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القسامة. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار رحمهم الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن سهل بن أبي حتمة رضي الله تعالى عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إلى خيبر، وهو يومئذ صلح، فتفرقا. قال محيصة: فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الرحمن بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا ومحيصة وحويصة ابنا مسعود رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عنده. قال: رواه الجماعة. وفي رواية متفق عليها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف أو كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وذكر الحديث بنحوه، وهو حجة لمن قال: لا يقسمون على أكثر من واحد. قال: وفي لفظ لأحمد: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه. وفي رواية متفق عليها: فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا من بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم. ايش؟ فتبرئه اليهود او نعم فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. واما في هذه الرواية قال جاء فيها اللفظتان ان يبطل دمه او ان يطل دمه. النسخة التي عندنا ان يطل دمه. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في القسامة. والقسامة استخدمها اللغويون وأرادوا بها الرجال الذين يحلفون، واستخدمها الفقهاء وأرادوا بها الأيمان التي تقسم. والقسامة لا تكون إلا في قتل اللوث، يعني القتل الذي يكون بالجناية ولا يعرف القاتل، حيث يصعب تعيين القاتل، فعندئذ يسمى أو تسمى الحادثة بالقسامة. والقسامة أول ما وقعت كانت في زمن الجاهلية في أيام أبي طالب، يوم أن كان كبير بني هاشم. وأورد المصنف قصة حدوث هذه القسامة، وهي أن رجلا من العرب استأجر رجلا من بني هاشم واستخدمه معه يسوق له النوق والجمال ويرعاها، وبينما هو سائر وإذا برجل من بني هاشم يحتاج إلى عقال من عقل هذه النوق يصلح بها شأن ناقة له أو دابة له، فأعطاه عقالا. ولما انتهى هذا الرجل مع من يستخدمه إلى موطن ترد فيه الجمال الماء، نزل فعقل النوق والإبل التي معه، وبقيت ناقة أو إبلا ليس لها عقال. فسأل المؤجر أو المستأجر هذا الرجل أين العقال، فأخبره بأن عقاله قد فقد منه، فما كان منه إلا أن ضربه، وكان في ضربه سببا لموته، لكنه لم يمت يعني لتوه، وإنما ضربه وتركه، لكن الضرب كان سببا في الموت. وبينما هو كذلك إذ مر به رجل من بني هاشم ولما أحس بدنو أجله وصاه، سأله أتغشى الموسم؟ قال ربما أغشاه وربما لا أغشاه. قال إن غشيت الموسم فأتيت مكة فنادي في قريش، فإن بدوا لك نادي في بني هاشم، فإن ظهروا لك نادي وابحث عن أبي طالب وأخبره أن الرجل الذي استأجرني هو الذي قتلني. فلما كان الموسم ذهب الرجل المستأجر إلى مكة وسأله الناس وبني هاشم أو أبو طالب سألوه عن أجيره ما حاله، فأخبرهم بأن أجيره بعد أن انطلق به مرض، وأنه مرضه وعني به إلى أن مات، ثم إنه تولاه ودفنه، ورضي الناس منه ذلك القول. وبينما هم كذلك، وإذا بهذا الرجل يأتي وينادي في قريش وفي بني هاشم، ثم حرص على أن يلقى أبا طالب، ثم أخبره بما وقع، حيث أخبره بأن الأجير إنما قتله مؤجره. فلما أقاموا عليه الدعوى أنكر أن يكون قتله، فطلبوا منه أن يأتي بخمسين رجل يقسمون أيمان أن هذا الرجل ما قتله، وفعل ذلك عدد من الرجال أقسموا، وامتنع رجل عن أن يقسم، ودفع في مقابل ذلك ناقتين، فكان هذا الحكم يعني أول ما أجري في قتل اللوثي، وفي القتل الذي يقع بجناية ولا يدرى ولا يعرف من القاتل. ولما جاء الإسلام ووقعت واقعة في خيبر كما قرأنا قصتها، وهي قصة أبناء محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، لما ذهبوا إلى خيبر وقتل محيصة وما عرف قاتله، ورفعوا أمره للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقضى بالقسامة، وهي أن توجه التهمة إلى رجل معين، وعلى أولياء المقتول أن يقيموا الأدلة على أن هذا هو القاتل، فإن عجزوا فيقسمون خمسين يمين يعينون شخصا أنه هو القاتل كي يؤخذ بجريرته، فإن عجزوا عن ذلك وجهت الأيمان إلى المتهمين، يقسمون خمسين يمينا أنهم ما قتلوا ولا شاهدوا من قتله، فإذا وقع هذا كله عندئذ يتعين على الإمام أن يدفع ديته حتى لا يكون دمه هدرا، يتولى الإمام ذلك، أو يتعين على من وجهت إليهم الدعوة أنهم يدفعون الدية 100 من الإبل، وإن ساعدهم الإمام في ذلك فلا بأس. هذا مجمل ما ذكر في باب القسامة. ويلاحظ أن القسامة إنما قصد الشارع منها درء المفاسد والقضاء على الفتن ودفع دية المقتول حتى لا تكون ديته هدرا، والمحافظة على دماء المسلمين، وعدم إقامة الحد بقتل الظنة، لأنه ما دام لم يتعين القاتل ففي هذه الحالة تدرأ الحدود بهذه الشبهة. ومسألة القسامة من المسائل التي اختلف فيها رأي أهل العلم، فالجمهور على إجرائها إن احتيج إليها، وهي مشروعة على خلاف الأصل، ولذلك هي بمذابة الرخصة لا يتوسع فيها. وذهب بعضهم إلى عدم العمل بها، وقالوا لا يجوز يعني العمل بها، وعللوا ذلك بأن فيها إلحاق تهمة، وفيها توجيه أيمان لمن لم تتوجه إليهم، لكن الجمهور ردوا على من خالف رأيهم بأن هذا فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل المانعين يرون أن هذه واقعة عين لا يقاس عليها، كما أنهم اختلفوا هل القسامة تتوجه إلى الواحد يعني أن يتهم شخص معين، أو تتوجه إلى أكثر من واحد. فمنهم من يرى أن القسامة لا تجري إلا إذا وجهت التهمة لشخص معين، لكن قصرت الأدلة عن إقامة أو إقامة البينة على قتله. ومنهم من يرى أنها تجري في أكثر من واحد، كما هو حال التهمة التي وجهت إلى يهود، فإنهم أكثر من واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه التهمة إليهم وطلب من أولياء المقتول أن يقسم 50 منهم، لكن أولياء المقتول رفضوا أن يقيم أو أن يقسم هذا العدد، لأنهم لا يطمئنون إلى أيمانهم حيث إنهم كفار. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. وقد أشار الإمام الشوكاني في نهاية بحثه عن مسألة القسامة بأن الخلاف في فروعها كبير، وأن من أراد أن يقف على هذا الخلاف ومناقشة أهل العلم في هذا الخلاف فليرجع إلى كتب الفروع، كتب الفقه، لأنها حرصت على أن تستوفي كل مسائل القسامة، لأن من أهل العلم من حصر القسامة على هذه الصورة التي جرت، ومنهم من تعداها إلى كل صور قتل اللوثي، وبعضهم حصر صور قتل اللوثي في 7 صور، وبعضهم يعني زاد أو أنقص، كل بحسب ما يتصوره من مسائل قتل اللوثي. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على باب إثبات القتل بالشهادة بشهادة رجلين، وعرفنا أيضا الخلاف الوارد في هذا، هل يقصر على شهادة الرجلين أو يتعداهما إلى رجل وامرأتين. وعرفنا أن من أهل العلم كالهادوية وغيرهم ذهبوا إلى أن القتل لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وليس للنساء في الشهادة مدخل. وحجتهم في ذلك أن النص الذي ورد في إجازة شهادة المرأتين إنما كان في الأمور المالية، في الديون والمسائل المالية كالبيع والشراء وغيره. أما ما يتعلق بالحدود وبحقوق الآخرين، بحقوق الأفراد من ناحية الدماء، فإن هذا يقصر على الرجال دون النساء. لكن ناقش الإمام الشوكاني هذه المسألة ورجح أن إدلاء المرأتين بالشهادة عام في كل الحقوق، في كل الحقوق سواء كانت متعلقة بالأموال أو متعلقة بالدماء، لأن الشارع عندما ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وطلب من حويصة وعبد الرحمن أن ياتوا بشاهدين، ما أراد ذلك قصر ذلك على الرجال، وإنما بدأ بالأصل، والأصل أن يشهد رجلان، وفي حالة توفر شهادة الرجلين لا يلجأ إلى استشهاد النساء، وإنما تستشهد النساء فيما إذا لم تتوفر شهادة الرجال، لأن الله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإذا هو لم يأذن بشهادة النساء إلا عند عدم وجود شهادة الرجال، فدل ذلك على أن هذه الشهادة إنما تكون في حالة عدم توفر شهادة الرجلين، وهذا لا يختص بالأموال. والآية وإن جاءت في دائرة الدين والمال والحقوق المالية، إلا أن إطلاقها وتسميتها بالشهادة يعطيها حكم العموم بحيث تجري في الدماء كما تجري في الأموال. نعم، ما سمعت. يقول حق القسامة ينقسم حق القسامة يجري على غير المسلمين. نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجريه عليهم، لكن لما رفض أصحاب الحق كأن هذا حق لهم. وإذا قلنا إن القسامة أصلها يعني من الأحكام الجاهلية التي أقرها الإسلام، فهذا يدل على أن الإسلام ليس شرطا في صحة إقامتها. نحن كنا بدأنا في درس أو تكلمنا في درس البارحة على قضية نسبها الإمام الشوكاني إلى الإمام النووي، حيث قال وقال النووي في المنهاج، أليس كذلك؟ أشار إلى أن النووي قاله النووي في المنهاج. وقد ذكرت هنا قال النووي في المنهاج ما لفظه، وذكرت في البارحة تعليقا على قوله قال النووي في المنهاج أن كتاب المنهاج للإمام النووي هو الكتاب الذي شرح فيه صحيح مسلم، والكتاب اسمه المنهاج بشرح صحيح أو بشرح الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الشوكاني قصد غير هذا الكتاب. هناك كتاب اسمه منهاج الطالبين أيضا ألفه الإمام النووي في الفقه الشافعي، والظاهر أنه أراده، لكن كما مر بنا أو كما هي عادة الإمام الشوكاني أن سائر الكتب أو كل الكتب المسمات مضافة في الغالب يحذف الإمام الشوكاني المضاف إليه ويدخل الألف واللام على المضاف. وقد مر بنا كثيرا كقوله قال في السبل، ويريد به سبل السلام، وكقوله قال في الفتح ويريد به فتح الباري، وكقوله قال في التلخيص ويريد به التلخيص الحبير. ولعل هذا من هذا الباب، فإنه أراد منهاج الطالبين فحذف المضاف إليه وقال قال في المنهاج، لأن هذه العبارة المذكورة هي مرتبطة بكتب الفقه أكثر من ارتباطها بكتب الشرح الحديث. قال النووي في المنهاج ما لفظه ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار رجلان أو رجل وامرأتان، يعني يستوجب الشهادة في هذا رجلان أو في هذه المسائل رجلان أو رجل وامرأتان. ونلاحظ أن هذه المسائل كلها فيما يتعلق بالأمور المالية والعقود، ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى، كما ضربنا مثلا بحق الزنا يعني حد الزنا والشرب بحق الله تعالى، ولغير ذلك من عقوبة الله عقوبة لله تعالى أو لآدمي كالقصاص في النفس أو في الطرف كالقصاص رجلان، يعني لا تقبل إلا شهادة رجلين. أو لآدمين وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصايا وشهادة على شهادة رجلان لا رجل وامرأتان. انتهى يعني كلام النووي من كتابه المنهاج. قال واستدل الشارح المحلي، وهذا هو الذي يعني هذه القرينة هي التي جعلتنا نرجح أن كتاب المنهاج غير شرح صحيح مسلم، ولأن الجلال المحلي أحد أئمة وعلماء الشافعية ومن الذين عنوا بكتب الشافعية، فيكون له شرح على كتاب المنهاج منهاج الطالبين. قال واستدل الشارح المحلي للأول أي للرأي الأول الذي يرى أن الأصل في الشهادة للرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، يعني فيما يتعلق بالحقوق، بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال: وعموم الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة، يعني ما يشترط فيه شهادة الأربعة. وقد عرفنا أن الذي يشترط فيه شهادة الأربعة هو القذف وما لا اكتفى فيه بالرجل والمرأتين. واستدل للثاني بما رواه مالك عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق. قال: وقيس على الثلاثة باقي المذكورات، يعني التي جاءت في قوله: إسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصايا، كل هذه قيست على الثلاثة التي ذكرت أول التي جاءت في الأثر، وهي النكاح والطلاق والحدود. قال: بجامعي أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال، لأنها تتعلق بالأشخاص وبالأنفس وبالحدود، والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال، الولاية والخلافة للمال. هنا لما قال الوصايا والولاية والخلافة يقول ما يقصد بها الوصايا في الأموال، وإنما يقصد بها الوصايا في الخلافة ونحوها. فهذا هو الرأي الثاني الذي ذهب إليه الإمام النووي في أنه لا تجوز الشهادة فيه للنساء، وإنما يقصر الشهادة فيه على الرجال. انتهى يعني كلام الجلال المحلي واستدلاله للإمام الشافعي على ما ذهب للإمام النووي على ما ذهب إليه. قال: وقد أخرج قول الزهري المذكور، لأنه قال بما رواه مالك عن الزهري، أخرج قول الزهري أيضا ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، مع كون الحديث مرسلا لا تقوم بمثله الحجة، فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلا عما لم يدخل تحته. كأن الإمام الشوكاني يريد أن يضعف الأثر الذي روي عن الزهري، لكن إذا كان هذا الخبر رواه مالك عن الزهري فالرواية صحيحة، إلا أن إنه يرد عليه أنه مرسل، وعلماء الحديث لا يحتجون بالمرسل. أما على الرواية الثانية والتي أخرجها ابن أبي شيبة فهذه تكون طريق أخرى. ابن أبي شيبة روى هذا الأثر من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري، قال: والحجاج بن أرطاة ضعيف. لكن هذا لا يضعف الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى من طريق مالك عن الزهري، ومالك سمع من الزهري. والإمام الشوكاني يعلق يقول: إذن هذا الأثر لا يصلح الاحتجاج به لضعفه، فإذا كان الأثر ضعيف إذن هو لا يخصص العموم الوارد في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني إن هذا الحكم عام في كل الحقوق سواء كانت حقوقا مالية أو كانت حقوقا شخصية تتعلق بالنفس وتتعلق بالحدود وتتعلق بالولايات وغيرها. قال لا تقوم بمثله الحجة، فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلا عما لم يدخل تحته، يعني تحت النص، بل الحق به بل ألحق به بطريق القياس كما أشار المحلي حيث بين إن النص ورد في الحدود وفي الطلاق والنكاح، وأن العلماء ألحقوا بقية الحقوق الشخصية ألحقوها على سبيل القياس، فهو يرد ويقول لا يصلح ذلك. قال وأما الحديثان المذكوران في الباب، يعني مما استدل به العلماء أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يقيموا شاهدين، يقول هذا لا يدل على أن غير الرجلين لا يشهدان، لأن النبي إنما ذكر الأصل على اعتبار أنه في حالة غياب الأصل وعدم وجوده تقوم المرأتان مقام الايه مقام الرجل. وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرد التنصيص على شهادة الشاهدين في القصاص، وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين، وغاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما هو الأصل الذي لا يجزي عنه غيره إلا مع عدمه، ففي حالة وجود الرجلين لا يحتاج إلى المرأتين إلا إذا لم يتوفر عندنا رجلان. قال كما يدل عليه قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والأصل مع إمكانه متعين، يعني إذا وجد الرجلان لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده. قال فذلك هو النكتة في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين، أي فليس لها مفهوم. قوله إن ابن محيصة، قال بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح الصاد المهملة محيصة. قوله برمته، قال بضم الراء وتشديد الماء الميم وهو الحبل الذي يقاد به يعني الشخص، كأنه يقول أسلمه لكم بحبله، وهو كناية عن إسلام تسليمه كاملا، وهو الحبل الذي يقاد به. قوله فقسم دينه عليهم، فقسم ديته أحسنت، فقسم ديته عليهم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من يهود أن يدفعوا الدية، هذا معنى قسمه عليهم. لكن يقول هذه الرواية تشكل مع الرواية السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وداه أي دفع ديته، ها؟ ايش ما فهمت ايش تقول؟ كيف قسم ديتي عليه؟ اي
شوف الكلام اللي بعده.
اي انا شايف الكلام اللي بعده، لان هذا الكلام قوله فقسم ديته عليهم معناه ان النبي الزم اليهود بان يدفعوا دية القتيل. يقول وهذا القول يتعارض مع الرواية السابقة من ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى دفع الدية ولم يبطل ديته ولم يطله ولم يطله يعني ولم يجعل ديته هدرا، فهنا تعارض. وحاول بعضهم ان يجمع بين الروايات فحمل القصة على التعدد، يعني مر النبي تولى ديته وفي مرة اخرى حمل الدية اليهود، وجاء في رواية أخرى أنه طلب منهم الدية، وفي بعضها أنه أعانهم بنصفها. ولعل هذه الرواية التي جاءت فأعانهم بنصفها يمكن هي الرواية الأنسب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم اليهود بأن يدفعوا الدية وساعدهم بأن أعطاهم نصف الدية من إبل الصدقة. فمن لاحظ عطاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي هو الذي دفع عليه الدية، ومن لاحظ ما دفعه اليهود قال إن النبي قسم الدية عليه، لأنه يبعد جدا أن تتكرر الصورة، أن تتكرر المسألة، خاصة وأن الأشخاص المسميين في القصتين واحد، وأن المكان الذي وقعت فيه القصة وهي خيبر مكان واحد، فكلها ترجح أن القصة لم تتكرر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم حكم عليهم بأنهم يدفعوا الدية. هذا معنى فقسمه عليهم. ولما رأى عجزهم أعانهم بأن أعطاهم نصف الدية من إبل الصدقة. فمن روى الحكاية غلب عطاء النبي صلى الله عليه وسلم على غيره فقال أعطاهم من إيه؟ من إبل الصدقة. هذا الاضطراب لو كان لو لم يمكن الجمع، لكن ما دام امكن الجمع فلا يسمى اضطرابا، لان هذا يعتبر من باب مختلف الحديث حيث يمكن الجمع. قال ها هو مخالف لما في المتفق عليه الاتي، يعني من ان النبي صلى الله عليه وسلم وداه، ثم قال وسياتي الكلام على ذلك. قال باب ما جاء في القسامة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وكلاهما من فقهاء التابعين من الفقهاء السبعة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبهم اسمه هنا لكن ما دام قد عرف بأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فجهلته لا تضر، من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. أقر القسامة يعني أبقى حكمها وفق ما تحاكم الناس عليها في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أقرها شأنها شأن غيرها من الأحكام التي كان الناس يعملونها في الجاهلية، وليس كل ما يعمله الناس في الجاهلية باطل، لأن منه ما هو حق. ولعل هذه القسامة أيضا يعني تكون من الأمور التي جاءت على ألسنته بعض الأنبياء وأن بعض الأنبياء حكم بها وبقي حكمها في الجاهلية واستمر بحثمة. ولعله هو الرجل الذي لم يسمى في الرواية الأولى لأنه هو الذي أخبر بقصة القسامة. قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهو يعني والمراد والوقت إلى خيبر، وعرفنا في درس البارحة أن المراد بخيبر المدينة المشهورة، وهي أحد المدن التابعة للمدينة، وهي التي أجلى منها أجلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى اليهود من المدينة بني النضير أجلاهم إلى خيبر، وهي البلد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، والتي جاءت الإشارة إليها في قوله سبحانه وتعالى: وأثابهم فتحا قريبا. فالمراد بذلك الفتح إنما هو فتح خيبر، حيث قال: ومغانم كثيرة يأخذونها. وهذا قد تحقق في السنة السابعة من الهجرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجيوش إلى خيبر وفتحت خيبر وغنمها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بها أهلها على أن لهم النصف وأنه يبقيهم ما شاء متى شاء ويجليهم متى شاء ولم يحدد لهم زمنا. قال: وهو يومئذ صلح. وهذا دليل على أن هذه القصة وقعت بعد صلح بعد فتح خيبر، لأنها لو كانت قبل فتح خيبر لكانت خيبر إذ ذاك بلد حرب، لأنها بلد كفار، وما دام لم يقم بيننا وبينهم عهد فتكون البلد بلد حرب وبلد قتال، والحكم يختلف، فإن قتل المسلم في مثل هذه الحال يستوجب أن ينفر المسلمون ليردعوا الكفار وليأخذوا بحق هذا المسلم ويقاتلوهم، لأن ذلك يستوجب القتل. لكن لما كانت البلد قد جرى فيها صلح بين المسلمين وبين سكان يعني اليهود الذين يسكنون فيها، وأن النبي أنزلهم على حكمه، لذلك الحكم اختلف فأجريت القسامة بدلا من ايه؟ من النفير العام. قال: وهي يومئذ صلح فتفرقا. قال محيصة: فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، يعني وجده قد ضرب وأصيب وهو في حالة النزع قريبا من خروج الروح. هذا معنى يتشحط في دمه قتيلا، أي حال كونه ضرب ضرب القتل، يعني فلما مات تولاه حيث غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه، يعني في خيبر. ثم قدم المدينة فأخبر أهله، فانطلق أخوه عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود، وهم بنو عمه وأقرباؤه، ولذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون بدم قتيلهم. قال: فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهب عبد الرحمن يتكلم، ولما كان أصغر القوم يعني نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب ينبغي أن يفعله الناس إذا جلسوا مجلسا واجتمعوا لأن يتحدثوا عن أمر، فليبادر بالكلام أكبرهم سنا. ولهذا قال له كبر كبر، يعني أعطي الفرصة لمن هو أكبر منك يتكلم. قال فقال كبر كبر، وهو يعني عبد الرحمن أحدث القوم. قال فسكت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم يعني كل من حويصة أو محيصة وحويصة. قال يعني لما بينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم وجدوا أخاهم يتشحط في دمه وأنهم يتهمون به يهود، إذ لا يجروا على قتله إلا اليهود، لا سيما وأنه لم يظهر في ذلك الوقت وفي ذلك المكان من بينه وبين عبد الله بن سهل عداوة حتى تتوجه إليه التهمة، والعداوة إن وجدت فهي من اليهود لأنهم يعادون المسلمين في دينهم. قال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو قاتل صاحبي أو صاحبكم، قاتلكم أو صاحبكم، يعني أتحلفون على تعيين شخص معين، هذا هو المراد، لأنهم يحلفون على الإطلاق، وإنما يقولون نحن نتهم فلان ابن فلان، يسمونه ويحددونه ثم يقسمون 50 يمينا. وظاهر هذا الحديث أن النبي بدأ بالقسامة، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ سألهم عن من يتهمونه بالقتل، فلو عينوا شخصا اتهموه لوجهت التهمة إليه، وعندئذ يطلب منهم البينة على أن يقيموا البينة على أنه هو الذي قتله، لكنهم أجابوا بأنه لا بينة عندهم وأنهم لا يعرفون القاتل بعينه، ولذلك تحولت المسألة من تهمة محددة إلى حكم القسامة. فبدأ بهم، وهذا من الأمور التي تخالف فيه القسامة الدعوة سائر الدعوات، لأن الدعاوى تبدأ بالتوجيه التهمة إلى شخص وإقامة البينة على المدعي من المدعي، لأن الحديث البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. لكننا نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم باليمين، حيث طلب منهم أن يتهموا شخصا بعينه ويقسموا 50 يمينا في مقابل البينة على أن هذا هو الذي فعل الفعل. قال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى. وهذا ورع منهم رضي الله تعالى عنهم. قال فتبرئكم يهود، أو قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، أي إذا كنتم تتهمون مجرد تهمة وجهتموها إلى مجموعة اليهود وهم ليسوا واحدا، ويستحيل أن يجتمع هؤلاء كلهم على قتل هذا الواحد، إذن ما دام وجهت التهمة إلى المجموع يطلبوا من المجموع أن يقسموا 50 يمينا. قال فتبرئكم يهود أو فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ لأن الأصل أن اليمين إنما تتوجب على المسلم، على من يقول لا إله إلا الله ويعظم الله جل وعلا. ولما يعني لم يأمن هؤلاء جانب اليهود لم يقبلوا منهم اليمين، ومفهومه أنهم لو قبلوا منهم لأجراه. قال فعقله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عندي. وهذا هو محل الإشكال الذي أشار إليه فيما مضى، حيث قال وهو مخالف لما في المتفق عليه، لأن هذا الحديث هل هو متفق عليه؟ سؤال يا شيخ نوح، هل هذا الحديث متفق عليه؟ ما سمعته.
ما ذكرت في بداية الترسل في
اختلاف عن العلماء. نحن مسألة القسامة، إنما نقول هذا الحديث هل هذا الحديث متفق عليه؟ ها؟ ايش انت نايم ولا ايه؟ الحديث يقول فيها شيخ مولاي، قال في الحديث رواه الجماعة، فهل هو متفق عليه؟ يقول مصطلح المجدي يقول متفق عليه اذا رواه البخاري ومسلم واحمد. وهل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد أو لا؟ ألم يقل رواه الجماعة؟ والجماعة مين؟ الستة وأحمد. فإذا هو متفق عليه من باب أولى. هذا هو الحديث الذي يعني أشار إليه الشوكاني في قوله إنه يتعارض مع الحديث السابق الذي ذكر فيه أن النبي وجه يعني طلب من يهود أن يدفعوا الدية. قال وفي رواية متفق عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني جيءوا بخمسين منكم وحددوا شخصا بعينه واتهموه، فإنكم إذا أقسمتم نسلم لكم الرجل تقتصوا منه. وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل القسامة لإقامة القصاص يعني تصلح لتثبت القصاص، أو أن القسامة فقط لإثبات الدية يعني لتوجيه التهمة لمعينين يلزمهم دفع الدية؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القسامة لا يثبت بها قصاص، وذهب بعضهم إلى أنها يثبت بها القصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسمتم خمسين يمينا نسلم لكم، فكونه يرى الحكم بإسلامه. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.